بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. سائلا المولى جل وعلا في بداية لقائنا في هذه الليلة أن يبارك فيه وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يعيننا جميعا على السداد في أقوالنا وأفعالنا، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، حقا هو أول لقاء، لا أدري من أين أبدأ، فنحن أمام خضم هائل وكبير من سيل الفضائيات وعبثها بأبنائنا وشبابنا وفتياتنا، حتى أضحى الإنسان حائرا في بيته بل وفي كل مكان، وهذه المنكرات تحاصره من هنا ومن هنا. ولهذا كان لزاما علينا فعلا في مثل هذا اللقاء أن نطرح أمير العفة وسيد العفة وطودها الشامخ، حتى يكون نبراسا لنا هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام، وكيف استطاع ذلك الشاب الذي ابتلي بتلك الفتنة العظيمة أن يتجاوزها وأن يخرج منها بسلام، وأن تصبح قصته على مر التاريخ نبراسا ودرسا وعبرة لكل الناس. وقد سماها الله عز وجل في أول هذه الصورة أحسن القصص، فهي قصة حسنة بكل ما تحمله هذه اللفظة من معنى. ولذا أيها الإخوة الكرام، سنتحدث عن يوسف، وإن كان الحديث لن يطول في هذا الباب لكثرة من قرأ هذه القصة وتأملها وعرف أسرارها بإذن الله تعالى، ولكن سيكون حديث اليوم كيف نستفيد من هذه القصة في حياتنا اليومية، كيف نستطيع أن نتجاوز كثير من الإشكالات في حياتنا عندما تمر بنا، كيف نستطيع أن نحل مشاكل أبنائنا عندما يقعوا في مثل هذه الأخطاء، كيف نستطيع أن نجاوب بعض الناس الذين يقع أقاربهم أو يقع هو عندما يستشيرني في مسألة من المسائل التي تفصم عرى العفاف، والله المستعان. سنتحدث اليوم عن قضايا شائكة، وهي شائكة بكل ما تعنيه الكلمة أيضا، ونحن بحاجة أن نكون أكثر هدوءا في سماع الكلام وفي سماع العلاج أيضا، فنحن أمام قضايا كبار نحتاج أن نعرف ما هو الحل السديد الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يمكن من خلاله أن نحل كثير من الإشكالات التي تمر بنا في حياتنا. دعوني أبدأ معكم أيها الإخوة بتلك العبارة التي ستكون مدخلا لي معكم في هذا اللقاء. كثيرا ما سمعنا عن الحب، بل وكنا نمر في أماكن كثيرة، سواء عندما نمر بجبال أو جدران أو غيرها، ونجد كلمة من مبتدأ وخبر، ولكنها في الحقيقة هي مبتدأ لا خبر لها، وهي كلمة الحب عذاب، وهو عذاب. ولأجل أنه عذاب سمعنا في التاريخ أناسا معذبين، فقد سمعنا عن شخصيات اقترن اسمها بالموهبة والهوى وبالعذاب والجوى، فسمعنا جميل بثينة وكثير عزة وقيس ليلى وعبد الله بن عبد الرحمن ملقب بالقس وعروة بن أذينة، ومن قبلهم عنترة الفوارس عاشق عبلة. بل هذا الشعر أيها الإخوة، هذا الجانب من شعر الغزل ونحو ذلك والحب، انتقل إلى المسلمين في الشعر الأندلسي، بل ووصل حتى وصل إلى الفرنسيين، وأصبحنا نسمع عن هوغو وغوتا وغيرهم من الشعراء الذين دخلوا في هذا العالم، وهو عالم الحب وغيره. وسمعنا وقرأنا أشعارا كثر، فبعد ووجد واشتياق وغربة، فلا أنت تدنيني ولا أنا أقرب، كعصفورة في كف طفل يزمها تذوق حياض الموت، والطفل يلعب والآخر يقول وليس لمن يهوى ويكتم حبه من الأمر إلا أن يموت فيعذر، والآخر يقول كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراح، قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح، وغير ذلك من الأشياء. تلك العواطف النبيلة أيها الإخوة وتلك المشاعر هي في الإنسان مركوزة، جعلها الله عز وجل فطرة في البشر. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعرف الداء ويعلم الدواء. ولذا شرع الله سبحانه وتعالى أدوية لنا لنعالج بها مثل هذه الفطر التي إن انتكست وخرجت عن إطارها الشرعي وقع الإنسان بعد ذلك في عذاب، كما رأيتم قد كتب في كثير من الأماكن. هذا الإسلام أيها الإخوة العظيم الذي ننتمي إليه اعترف بهذه الدوافع الفطرية والميول الغريزية للإنسان، ولذا عالجها وجعل لها ضوابط وقوانين يمكن للإنسان أن يصرف هذه الرغبات فيها. فشرع لنا الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ويقول الله سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكاثروا، في بعض الروايات عن ابن عباس: فإني مباهٍ بكم الأمم. بل يا أيها الإخوة حرم الإسلام الرهبانية، ولذا لما قام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا لن نتزوج النساء، صعد على المنبر عليه الصلاة والسلام ليعطي للأمة درسا على أن الهدي الصحيح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام الحق هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقاله قولا وعمله عملا عليه الصلاة والسلام. فقال: أما إني آكل أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل اعتبر أيها الأحبة تصريف الشهوة في الحلال أجر، أو يضع أو في بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله يكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فقال الناس: نعم. بل يا أيها الأحبة وضع الإسلام ضوابط شرعية ونفسية واجتماعية للحد من الغريزة. فالإسلام شرع غض البصر عن المحرمات: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. شرع الصيام، شرع الابتعاد عن المثيرات الجنسية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. شرع الإسلام أيضا ملء الفراغ بما ينفع حتى لا يقع الإنسان فيما لا يرضي الله عز وجل. ولهذا يقول الإمام الشافعي: صحبت بعض العباد فلم أستفد منهم إلا خصلتين، الأولى الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والثانية النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وحتما هذا منهج لهذه النفس الأمارة بالسوء، فإن لم تشغل بطاعة الله عز وجل جاءت تلك الوساوس والخواطر لتقود الإنسان في عالم مليء من المعاصي والذنوب. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. المؤمن القوي في ماذا أيها الإخوة؟ فقط في قوته الجسدية؟ لا، في قوة جسده وإيمانه وفكره وعقله وخواطره، كلها تكون وفق شرع الله سبحانه وتعالى. بل والإسلام أيها الأحبة، وهذا ملحظ مهم جدا تجده في سورة يوسف، تجده في سورة النور، وهو أنه يربط دائما القرآن الكريم معاني العفة بمعاني المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى. فتجد العليم الخبير وغيرها من الأسماء والصفات التي تجعل الناس يراقبون الله سبحانه وتعالى. بل أيها الأحبة أيضا من الأشياء التي شرعها الإسلام لكي يزم النفوس عن معصية الله جل وعلا في هذا الباب بالذات، وضع قواعد أمام الجنسين ليسلم المجتمع من براثن الميوعة والانحلال. فنجد مثلا الإسلام يحرص كثيرا على نظافة المجتمع من المثيرات والمفاتن: المجتمع، البيت، الشارع، العمل، المؤسسة، الجامعة، النادي، الشاطئ، الإذاعة، التلفاز، المسرح، كل هذا من المجتمع الذي يعيشه الناس. ولهذا الإسلام وضع ضوابط لكي تكون هذه الأشياء نظيفة للناس. فإذا شاهد الإنسان شيئا في جهاز التلفاز يرى النظافة فيه، وإذا خرج إلى الشارع وجد نظافة أيضا في المظهر وفي الشارع، إذا ذهب إلى السوق وجد تمسكا بالحجاب وابتعادا عن إظهار المفاتن وغيرها، إذا ذهب إلى الشاطئ والنادي والجامعة والمؤسسة والعمل وغيرها، كلما كانت هذه الأماكن نظيفة كلما كان الناس أقرب إلى العفاف، مبتعدين عن الحرام. ولهذا شرع الإسلام قاعدة الفصل بين الجنسين، لأنه كلما اجتمع هذان الجنسان دنسه الاختلاط، وبدأ يخرج التبرج والسفور وغير ذلك من الأمور. وهناك إحصاءات كثيرة من الغرب أنفسهم وقد تحدثنا عنها في محاضرة سابقة، وهي الفتاة المسلمة في عصر العولمة، كيف أن الغرب اليوم يئن وعندنا ثلث فرنسا، ثلث فرنسا غير متزوجين رجالا ونساء، إنما بينهم علاقات عاطفية، وهناك أكثر من 1,000,000 طفل في فرنسا بدون أزواج، لا زوج ولا زوجة. هؤلاء كانوا من خلال ارتباط غير شرعي، ناهيكم عما يدور في أمريكا وبريطانيا وأوروبا وغيرها من التفسخ والانحلال بسبب مثل هذا الأمر. لكن الإسلام هذبنا، فانظر إلى قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا. لا تؤذى المحجبة في الأسواق، المحجبة لا تؤذى، وإن تعدى عليها أحد دافع الناس عنها، وإن كان لا يستطيع أن يقترب من حماها، ولهذا الله عز وجل يقول: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لكن عندما تظهر هذه المرأة مفاتنها للناس وجمالها، عندئذ يبدأ هذا الشاب يطارد هذه الفتاة، لو لم يروا منها إقبالا لما ذهبوا إليها. ولهذا يقول المنفلوطي رحمه الله، قال: إن جاءني شاب قد انتهك عرض فتاة فإنني أعاقبه مرة وأعاقب الفتاة مرتين. عندما خرجت بذلك المنظر فأغوت الناس، وكم عليها من الإثم والوزر لأناس يشاهدون وجهها ومفاتنها وعباءتها التي خرجت بطريقة غير شرعية. بل الله عز وجل يقول: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولكن الحجاب كسر اليوم، كسر من خلال مواقع الإنترنت وقنوات اليوتيوب ومن خلال الجوالات وغيرها وغيرها. فكيف لو جاء هذه البرامج الجديدة مثل البرنامج الذي سيدخل الآن على الآيفون وهو الهيلوغرام؟ كيف لو جاء الهيلوغرام هذا ودخل الناس بعد ذلك من خلال هذا البرنامج على عورات المسلمين في بيوتهم؟ حيث أن هذا البرنامج أيها الأحبة يجسد الإنسان المتصل ويظهره أمامك كأنه على الطبيعة. ولا شك أن هذه مصيبة كبيرة. ولهذا يقول أحد السلف: إني لأرى بعض الناس يتحدثون مع النساء وكأنهم قد أشهدوا على ذلك أبا هريرة، يعني كأن بينهم عقد وزواج كأنهم أشهدوا عليه أبا هريرة، بينما هم أجانب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. وهذه قواعد شرعية إذا التزم بها المجتمع المسلم طهر البيت وطهر المجتمع ونظفه. ولم تسمع عن كثير من الإشكالات التي تراها اليوم، حتى أصبحت وهذه قضية ليست سرا، بل الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المملكة كلها أخرجوا كتابا في الأسبوع الماضي بعنوان هروب الفتيات، المشكلة والعلاج. أصبح ظاهرة أنك كانوا في السابق في الأسبوع يجدوا 3 أو 4 يهربون من منازلهم، أصبحنا نجد الآن 40-50 فتاة في الأسبوع، 60 فتاة، وصل في بعض المناطق إلى 100 فتاة تخرج في أثناء الأسبوع، وهذا ما كشف، والذي لم يكشف قد يكون أكثر. ونحن لسنا هنا في هذه الليلة من أجل أن نتهم مجتمعنا بالقصور أو حتى نخرج من هذه المحاضرة ونحن ننظر إليه بنظرة سوداوية، لا، ولكن نحتاج إلى اتزان فعلا في مثل هذه الأمور، ولا تكون نظرتنا نظرة متشائمة بل نظرة متعقلة، تعرف حجم المشكلة ثم تبحث بعد ذلك عن علاجها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يخلون رجل بامرأة. فقال له الصحابة: رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، لأن الحمو قريب ولا يشك فيه أحد، كأن يكون أخ الزوج ونحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن دخول هؤلاء، وسأتحدث عن هذا إن شاء الله بعد قليل. ولهذا أيها الأحبة، عدم الاختلاط موافق للفطرة، فأنت لا تستطيع أن تجمع جنسين يحبان بعض ثم بعد ذلك تريد أن يكون في قمة العفاف والبعد عن الوقوع في الحرام. ولهذا هناك تجارب، والتجربة أيضا تدل على هذا، فهناك تجارب في بلاد الغرب وهناك تجارب في الخليج العربي، صحيح أنها لم تكتب بطريقة واضحة لأنهم يريدوا أن يطبعوا مثل هذا الأمر في المناطق القريبة منهم، لكن هناك تجارب سيئة جدا. وقد قرأت كتابا عن تجربة إحدى الدول الخليجية في قضية الاختلاط، وهي تحكي مآسي في اقتراب الرجل من المرأة، كما سأتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل. إذن يا أيها الأحبة، المجتمعات المسلمة اليوم بين خيارين: إما تحقيق شهواتهم وراء غرائزهم، وهنا يضعف المجتمع، بل وجد من خلال دراسات عميقة أنه كلما كثر الاختلاط، انتبهوا لهذه، كلما قل العمل والإنتاج في المجتمعات. لماذا؟ لأن جزءا كبيرا من أوقات هؤلاء هم يتعاملوا مع بعضهم من خلال عبارات الغزل والحب والمودة، ولا يكملوا تلك الأعمال. إذن نحن بين خيارين: إما أن تحقق مثل هذه الشهوات ويصبح الناس وراء غرائزهم، وعندئذ تحصل الكارثة في المجتمع. والكارثة لا تأتي في يوم وليلة، بل تتجمع كثير من هذه السيئات، وخاصة عندما لا يقف الناس للمنكر الأول. فإن المنكر الأول إذا وقف الناس تجاهه، عندئذ تبدأ هذه المنكرات تضعف، ويصبح المجتمع عامة مجتمعا نظيفا بعيدا عن هذه الإشكالات. وإما أن نأخذ الخيار الآخر، وهو البعد عن مثل هذه المحرمات، وعندئذ تجد العمل والإنتاج والفكر والإبداع والتربية والبناء وغير ذلك من الأشياء. ولذا نجد أيها الأحبة أن هناك أناس عندما دخلوا في أتون هذا الاختلاط وغيره، بدأت هذه المشاكل تزيد في حياتهم، حتى أصبحوا عشاقا ومحبين وغير ذلك من العبارات التي نسمعها أو تقرأ في مواقع الإنترنت. وتعجبني في هذا المقام عبارة لعلي أقرأها عليكم لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يصف الناس الذين وقعوا في مثل هذه المحرمات. يقول، تحدث ابن القيم عن فتنة العشق التي دخلت قلوب الناس من خلال اقتراب النساء من الرجال وتحابهم ونحو ذلك. يقول، وكم أكبت فتنة العشق رؤوسا على مناخرها في الجحيم، وأسلمتهم إلى مقاسات العذاب الأليم، وجرعتهم بين أطباق النار كؤوس الحميم، وكم أخرجت من شاء الله من العلم والدين كخروج الشعرة من العجين. ولهذا تلاحظون لما ذكروا في كتب الأدب قصة ذلك الرجل الذي كان يحضر درس أحدهم، فعشق شابا وتعلق قلبه به، حتى مرض ذلك الشخص بسبب بعد هذا الشاب عنه، لأن الشاب لما عرف بأن هذا قد تعلق به ترك الدرس ولم يعد يحضر. فماذا حصل؟ هذا الرجل أيها الإخوة تعلق قلبه به فمرض، فأرسل بعض أصدقائه واسطة لهذا الشاب حتى يأتي إليه ويزوره علّه يشفى، أنه قد تعلق به تعلقا يعني غير طبيعي. فماذا حصل؟ جاء بذلك الشاب في منتصف الطريق، رجع وقال، أخاف من التهمة، خاف أن يراني الناس عنده وقد سمع الناس بأن هذا قد تعلق بي، فأخاف من التهمة. فرجع من منتصف الطريق، فجاء أصدقاء هذا الشخص المعلول المريض المتعلق، فجاءوا إليه وقالوا، قد جئنا به أسلم، ولكنه رجع في منتصف الطريق خوفا من التهمة، فأنشد البيتين المشهورة، أسلموا يا راحة الجليل ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. قال، فقلنا له يا رجل، يعني قل غير هذا الكلام، قال، ما هو إلا ما سمعتم. قال، فخرجنا من بيته فسمعنا صياح الناس علي، قد مات. انظر لهذه العبارة الكفرية التي بدأت بماذا؟ بتعلق بسيط، ولكنه جعل قلبه معلقا بهؤلاء البشر، ولو قطع هذه الخاطرة من أولها لما وقع فيها. والمشكلة هي التمادي، والله يقول، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لا يوقع الناس في الحرام والزنا من أول لحظة، ولكن يبدأ معهم بتدرج بسيط، وقد يبدأون أحيانا بطريقة فيها نوع من العفاف والحب ونحو ذلك، وبعضهم يسميه حبا عذريا. بل رأيت عجبا بين الفتيات والشباب، ولعله يأتي طرفا منه، كيف أنهم يحاولوا أن يقنعوا أنفسهم من خلال أو بهذه الطريقة التي يتواصلون بها، حتى لا يشعروا بالذنب في أثناء التواصل. هل تعلمون أيها الإخوة، وإن كان هذا يعني شيئا قد يكون مستغربا عند الناس، ولكنه بدأ ينتشر، وهو كان في بلد عربي بكثرة، ثم انتقل بعد ذلك إلى كثير من البلدان، ويسمونه زواج الدم. فهم يلتقون مرة واحدة، فيقطع هو إصبعه الإبهام وهي إصبعها الإبهام، ثم يلتقيان بعد ذلك، وهذا هو العقد الشرعي، لا شهود ولا ولي ولا مأذون، ولا قيمة للمأذين هنا أبدا. لاحظوا كيف يعبث الشيطان بهؤلاء الناس، كانوا في البداية يريدون زواجا، وإذا بهم يقعون في الحرام، والله المستعان. يقول، وكم أخرجت من شاء الله من العلم والدين كخروج الشعرة من العجين، وكم أزالت، يعني هذا الحب والعشق، وكم أزالت من نعمة وأجلت، وكم أنزلت من معقل عزه عزيزا، فإذا هو أهون الأذلين، ووضعت من شريف رفيع القدر والمنصب، فإذا هو في أسفل سافلين، وكم كشفت من عورة، وأحدثت من روعة، وأعقبت من ألم، وأحلت من ندم، وكم أضرمت من نار، وأذهبت قدرا كان للعبد عند الله وفي قلوب العباد، وكم جلبت من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. ثم قال ابن القيم في الأخير، هذه والله بعض جنايات العشق على أصحابه لو كانوا يعقلون. ثم ذكر ختم بقوله تعالى، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. هذا أيها الإخوة، هذا الذل الذي يحصل للعشاق عصم الله عز وجل منه يوسف عليه السلام. فيوسف توفرت له هذه توفر له الحرام سهلا بين يديه، ومع هذا عصمه الله سبحانه وتعالى. دعونا نتأمل قليلا في قصة يوسف، ثم نرجع إلى زماننا وعصرنا ونناقش مجموعة من القضايا الموجودة في حياة الناس اليوم، كيف يستطيع أن يتعاملوا معها، سواء المعاكسات أو إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية أو المقاطع أو غيرها من الأمور التي يشتكي الناس منها في زماننا. ولما بلغ أشده، هذه هي بداية الآيات التي يحكي الله عز وجل فيها قصة يوسف مع امرأة العزيز. ثم قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. تعالوا ننظر إلى يوسف، ما الأشياء التي توفرت له بحيث أنه لو عمل ذلك الحرام لم يعلم به أحد، وكانت القضية وإن كان الله عز وجل جعلها درسا لنا، ولكن تعالوا ننظر فعلا في يوسف، ما الذي اجتمع في حقه ما لم يجتمع في حق غيره، ومع هذا ثبت وأعطى الناس درسا في العفة. كان شابا أيها الإخوة، والشباب هو مركب الشهوة. فالشاب بلا شك ليس مثل الشيخ أبي 70 سنة أو 60 سنة أو 80 سنة، فالشاب لا شك أنه في قمة شهوته. الأمر الثاني، كان عزبا وليس عنده ما يعوضه من النساء، ليس متزوجا. الثالث، كان غريبا عن أهله ووطنه، والمقيم يستحي من أن يفعل شيئا في بلده، ولذلك الناس إذا أرادوا حراما ذهبوا إلى بلدان أخرى. الأمر الرابع، كان في صورة مملوك، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، فهو مملوك لتلك المرأة. أيضا الأمر الخامس، كانت المرأة ذات منصب وجمال، فهي منصب، والجمال استنبطه العلماء من كونها زوجة ملك، والملوك لا يحرصون إلا على زوجات جميلات. كانت أيضا هي المطالبة، فهو لم يتعب ولم يتعنى بالبحث عن هذه المرأة. وأيضا اجتمع مع المطالبة الرغبة والمراودة لذلك الشاب، فهي قد تجملت وتزينت وأغلقت الأبواب وتهيأت لهذا الشاب. أيضا كانت في محل سلطانها وبيتها، بحيث تعرف الأوقات التي فيها إمكان مجيء يوسف إليها، والمكان المناسب أيضا الذي لا يمكن أن يصل إليه أحد من الخدم والحشم ولا حتى زوجها. واجتمع مع هذا أيها الإخوة تغليق الأبواب لتأمن من هجوم أي شخص عليها بغتة. كل هذه الأشياء دواعي للإنسان، أليس كذلك أيها الإخوة؟ بل زاد على هذا صوت الوعد والوعيد، فقد هددته ماذا؟ بالسجن. بعد أن جمعت النساء هددته بالسجن إن لم يفعل ما أمره لا يسجنا، وأيضا ماذا؟ ولا يكون من الصاغرين، فستذل هذا الشاب لأنه لم يرتكب الحرام. زاد على هذا كله دياثة الزوج وانحلاله. فهذا الزوج لما قيل له أن زوجتك تراود الفتى ماذا فعل؟ لم يحرك ساكنا. ولذا أيها الإخوة، الحر يأنف من الوقوع في مثل هذه الأشياء، ولكن الرجل الديوث الذي أصبحت الغيرة بعيدة عن قلبه، وبدأ محارمه يدخل بعضهم في بعض ويجلس بعضهم مع بعض، بل بلغ في بعض البيوت أن ينام بعض الشباب في مرحلة المراهقة مع بعض الفتيات، كل هذا جعل الناس لا يأنفون من الوقوع في الحرام مثل هذا الرجل. ومع هذا كان جواب يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فهو خاف من الله ورعى حق الوفاء لسيده، فسيده الذي رعاه وهو طفل صغير حتى شب إلى مثل هذه السن، لم يرد أن ينتهك عرضه ولو حصل له ما حصل. والعفة أيها الإخوة هي صبر ساعة، لكنها عز دهر. أما الحرام فهو لذة ساعة، لكنه ذل دهر. فمن وقع في الحرام ظلت غصة في قلبه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. إذن يوسف أيها الإخوة حقا هو أمير العفة، بل هو جبل العفة الأشم، وطودها الشامخ عليه السلام. ولا زال الناس على مر العصور وهم يعفون عن النساء، وكم حفظ لنا التاريخ من قصص كثيرة سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، حتى في زماننا لا يزال هناك أناس يعفون عن الحرام وهم في قمة شبابهم، وهؤلاء ممن يعجب الله منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب الله لشاب لم تصبه صبوح، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. فالأصل في الشاب، أو يقع من الشباب كثير من الصبو، ولكن يعجب الله عز وجل لذلك الشاب الذي حفظ نفسه ودينه من أن يقع في الحرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: وشاب أو رجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال. وفي العادة هذا الرجل يكون فيه من القوة ما يجعله يرغب مثل أولئك النساء. قال: ورجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. دعونا أيها الإخوة الآن ندلف إلى مسألة ما الأسباب التي أوقعت الناس في مثل هذا الأمر، وهو مسألة البعد عن العفة، والله المستعان. أولا من الأشياء التي جعلت الناس يقعون في الحرام إرسال الطرف، أي النظر فيما حرم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والعيون مصايد الشيطان، كما قال أحد السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتبع النظرة، يعني كما جاءه جابر بن عبد الله، وفي رواية علي بن أبي طالب سأله عن النظرة الأولى والنظرة الثانية، قال: لك الأولى وعليك الثانية. ترى ماذا نقول للشباب الذين يدخلون في مقاطع اليوتيوب أو يتابعون فيلما لمدة ساعة أو ساعة ونصف، هو فيلم إباحي لا يرضي الله عز وجل، ومع هذا يستمرون في المشاهدة لساعات طويلة. كيف ما الجواب الذي سيقوله الإنسان الذي يتابع الإنترنت ويدخل من مقطع إلى مقطع آخر وثالث ورابع وخامس، وهو يتابع هذه المقاطع المحرمة واحدة تلو الأخرى من أجل أن يثير نفسه أو من أجل أن يقع في الحرام؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع النظرة. فالإنسان أيها الإخوة إن رأى شيئا معينا من الحرام فإنه يغض بصره عنه. وبعض الناس يأتي الشيطان فيقول له: انظر حتى تتعرف، تعرف حجم الحرام الموجود، تابع هذه القنوات الفضائية حتى تعرف الشر الموجود فيها، فتنهى الناس عنها، تابع لأنك أنت لا يمكن أن تقع في مثل هذا الحرام، فأنت لديك كذا وكذا، وأنت أستاذ ولديك من العلم. كل هذه الأشياء إنما هي من وساوس الشيطان لإدخاله في معترك لا يكاد يخرج منه، وإنما وقع ذلك الرجل في أسلم من نظرة واحدة والعياذ بالله. وعندما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم قصة ذلك الرجل الذي ذهب في جيش للمسلمين ثم رأى امرأة نصرانية فأعجب بها، فدخل بعد ذلك في النصرانية وترك الإسلام من أجل امرأة. إذن إرسال الطرف إحدى القضايا الخطيرة التي توقع الناس والعياذ بالله في الحرام. جاء رجل الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، إني أذهب إلى أرض بني الأصفر وإن نساءهن يكشفن الصدور. قال: اصرف بصرك. أيضا من الأشياء أيها الإخوة التي توقع الناس في مثل هذا الحرام ضعف الإيمان وعدم مراقبة الله. لقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن. فالإنسان عندما يضعف إيمانه تجد الحرام يبدأ يتسلل إليه. فهذه إحدى القضايا الخطيرة، وهي ضعف الإيمان وعدم مراقبة الله سبحانه وتعالى، فيضعف إيمان الإنسان ويضعف التزامه، ثم بعد ذلك يبدأ بالسقوط في هذا الحرام. وهذا الالتزام لا يحصل في يوم وليلة، إنما تجد هناك خبيئة من السوء الذي يرتكبه الإنسان في الخلاء، فيسقط هذا الإنسان في أتون المحرمات، والله المستعان. أيضا من الأشياء الحرب الموجهة من أعداء الإسلام تجاه الشباب. لقد كنا سابقا نقول بأنه ليس هناك مؤامرة، فهل يشك أحد اليوم بأن هناك مؤامرة؟ فهناك 532 قناة عربية تبث على العربسات ونايلسات، منها فقط 32 قناة يمكن أن يصح أن نطلق عليها إسلامية، أي بلا نساء وموسيقى، والبقية 500 قناة كلها تصب من الشرور والسموم على شبابنا. ترى أيها الإخوة عندما تأتي شابة أو فتاة، شاب أو فتاة، ويشاهد تلك تلك الأفلام المليئة بالجنس وعبارات الحب والغرام واقتراب بعضهم من بعض ونوم ذلك الرجل الأجنبي مع تلك المرأة ومشاهد يستحي الإنسان أن يصفها وأن يتكلم عليها، ما الشعور الذي سيداخله؟ ما الرغبة التي ستأتي في داخله ليبدأ بعد ذلك في البحث عن حرام مشابه لهذا الأمر؟ فهناك حرب موجهة بلا شك. وكنا نقرأ سابقا كأس وغانية تفعلان في بلاد المسلمين ما لا يفعله ألف مدفع. هذا الكأس والغانية نشاهده اليوم في قنوات عربية بأموال عربية تصب على بلاد عربية، لنجد بعد ذلك مجموعة من الشباب الذين هلكوا في عالم الشهوة، والله المستعان. أيضا الإعلام الرديء كما ذكرنا من خلاله، وهذا الإعلام يميع هوية الفرد، يجعل الإنسان هو مسلم أو غير مسلم، هو يؤمن بمبادئ وقيم ولكنه يشاهد ما يحطمها في لحظة واحدة، بل يشاهد أيها الإخوة مفاهيم الخطأ والصواب، ويقدم الخطأ على أنه ليس بخطأ. اليوم كنت أقرأ في إحدى الجرائد المحلية لممثلة مشهورة أجنبية بريطانية جاءت إلى الجنود البريطانيين في أفغانستان وقابلت بعد ذلك هؤلاء الجنود وأعجبت بجندي، فتقول إني أعطيت رقمي وسأنتظر منه مكالمة وينتظر مني مكالمة لأني معجبة به وسأعقد علاقة معه. انظر كيف يصور الحرام بهذه الطريقة، وأنها رمت له هذا الرقم ثم بعد ذلك ستبدأ علاقة فيما بينهم. لهذا الإعلام يبرر الخطيئة للناس. هناك إثارة جنسية متنوعة في داخل هذه القنوات، تقديس مفهوم الحب بل وتدنيس أحيانا مفهوم الحب، فالحب النظيف لا تكاد تجده في تلك القنوات الفضائية. أيضا منها الفراغ الموجود في بلادي أو الموجود في حياة الشباب يوقعهم في كثير من المنكرات، والشاعر يقول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، التبرج والاختلاط كما ذكرنا قبل قليل رفقاء السوء. فكم من شاب لطيف عفيف وكم من فتاة عفيفة أغرتها صديقتها برقم لشاب عيش حياتك معه، تكلمي، هو في الأخير كلام فقط، أنتم بينكم كلام، ثم خذي شريحة غير معروفة الاسم وضعيها في جوال آخر حتى لو اتصل عليك أهلك في وقت متأخر لا يكتشف أنك تكلم ذلك الشاب. وهذا موجود في عالم الشباب، ثم بعد ذلك تمارس مثل هذه المكالمات وتبدأ في عالم، سأحكي لكم شيئا من ذلك العالم السيء وكيف يخطو الشباب مع هؤلاء خطوات حتى يوقعوهم في الحرام. فرفقاء السوء أصدقاء السوء هم الذين ينقلون تلك المقاطع الإباحية من خلال الجوالات الذكية سواء البلاك بيري أو الآيفون أو غيرها، ونجد مجموعة هائلة من المقاطع التي تنتقل لشباب في مرحلة بسيطة. من الأشياء أيها الإخوة التي غزي بها أبناء المسلمين اليوم الروايات الفاضحة، فنجد أنه في معارض الكتب يأتون بروايات فاضحة ويصدق عليهم قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع لم ينشروا لكن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله عز وجل يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. وهؤلاء كتاب الروايات وناشروا الروايات هم من الذين يريدون أن تفسد المجتمعات. دعوني اقتطفت لكم مقطعا من رواية مشهورة متداولة للأسف في أماكن كثيرة وفي الإنترنت وفي غيرها وبدون ذكر اسمها. اسمعوا هذه العبارة، قالوا إنها هربت من قبرها منذ كانت صغيرة تتحرش بالرجال وتطفح ملامحها بسعادة الدنيا حينما يحملها رجل بين يديه. تقدم لخطبتها عشرات الشبان ورفض أبوها تزويجها، ربما كان يخشى أن يفتضح أمر بنته، ويعرف القاصي والداني أنها فقدت عذريتها ويلحقه عارها. وبعد أن فاحت رائحتها أقامت أمها حظرا صارما على دخولها وخروجها، لكنها كانت قادرة على خداع الجميع. كانت تضع في سريرها وسائد تغطيها جيدا وتنسل بعد منتصف الليل إلى عشاقها الكثر تغويهم وتقضي الليل معهم. هذه رواية تباع في كثير من معارض الكتب للأسف، ويبجل صاحبها وتقدم له جوائز. على ماذا؟ أصبح الحرام هو الذي يكرم أصحابه بينما الأدب النظيف أصبح غائبا، والله المستعان. إذن هذه بعض الأسباب التي توقع كثير من الشباب والفتيات في مثل هذه الأمور. دعونا نبدأ أيها الإخوة بمسألة المعاكسات. نجد فتاة بريئة لطيفة في الجامعة في الثانوية وأحيانا في المتوسطة. فقبل مجيء إليكم جلست مع الإخوة الذي في هيئة الأمر المعروف أنها المنكر لأستفصل عن هذا الأمر وإلى أي حجم وصلت هذه القضية، فأخبروني بأنهم يقبضون على بنات المتوسط وعلى عمر 55 سنة و60 سنة من الذكور والإناث، لترى كيف حجم هذه الشهوة عندما تعمل في صاحبها ولا يتقي الله عز وجل فيها. فنجد فتاة بريئة ومع هذا قد تقع في مثل هذا الحرام. دعوني أبدأ معكم هذه الفصول حتى نرى كيف يغريها هؤلاء الشباب وكيف تصل إلى النقطة الخطيرة التي لا رجعة بعدها. السؤال الذي يطرح نفسه قبل أن نبدأ في هذه الفصول، من المتسبب الأول الذي جعل هذه الفتاة تقع في خطر المعاكسات وتفقد عفافها وحياءها وجمالها بل وأحيانا عذريتها؟ البذرة الأولى أيها الإخوة في نظري هم الأهل، وليس الصحبة الفاسدة كما يقال، إما بقصد أو بدون قصد. أما القصد من الأهل هو فساد المنزل وبعدهم عن دين الله عز وجل واختلاط الحابل بالنابل وعدم تمسكهم بشرع الله عز وجل، ثم تجد القنوات الفضائية الأوروبية وغيرها موجودة في داخل البيت، ثم هناك انفتاح عجيب في مواقع الإنترنت وغيرها دون أن يكون هناك ضبط لذلك المنزل، وليس هناك سلطة ضابطة لا من الأب ولا من الأم. وأحيانا يكون فساد الأهل بدون قصد، فهناك أخطاء شائعة تقع فيها العائلة دون أن تشعر، ولكنها تكون سببا لوقوع الفتاة في اللاعفاف. منها قول الناس أو بعض الآباء: لم تزل صغيرة. فالفتاة لا تزال، البنت لا تزال صغيرة، وهذا الأمر أيها الإخوة غير صحيح. فالبنت تتكون ملامح شخصيتها مبكرا، ونجد اليوم لدينا مرض يوجد في الغرب ويحارب الآن، وهو النضج المبكر، المراهقة المبكرة. ففي السابق قد تجد فتاة في 15 السادسة عشرة تبلغ في هذه السن، الآن تجد طالبة في السادسة الابتدائي في 12 من عمرها وهي بالغ، في 13 من عمرها وقد نضجت هذا النضج المبكر الذي له بلا شك تبعاته. لهذا ماذا يحصل عندما ينظر الآباء والأمهات لهذه الفتاة بأنها صغيرة؟ انظر للباسها عندما تلبس، فتلبس ملابسا فاضحة بحجة أنها لا تزال صغيرة. انظر إليها في يوم العيد وقد لبست القصير أو الضيق على جسمها، فاستخف الناس بها واستخفت هي أيضا بحيائها، ومع الزمن يزول الحياء من أي لباس، وتكون فتاة في المرحلة الثانوية ولكنها كاسية عارية تحت العباءة، وأصبحت العباءة عندها عادة وليست للستر. ولهذا نقول أيها الإخوة: بنت السابعة والتاسعة والعاشرة والحادي عشرة ليست صغيرة، بحاجة أن تعلم على الحجاب وأن تلبس اللباس الصحيح الذي يشعرها بالحياء والعفاف، لا أن تفضح بتلك الملابس. تدخل أحيانا أو تذهب إلى بعض الحدائق فتجد العوائل من بجوارك وفتاة في قمة أنوثتها، وتجد حتى صدرها قد أصبح بارزا وهي تلبس لباسا فاضحا. من المسؤول عن هذا؟ الأب والأم بالدرجة الأولى. بل يا أيها الإخوة، وهذا شيء عجيب، ونحن خرجنا من عيد، وأكاد أجزم بأن أغلبنا قد تعب في البحث عن ملابس تناسب بنته، ليس كذلك؟ يتعب الإنسان حتى يحصل على ملابس تناسب تلك الفتاة، فلا تجد في أسواقنا إلا تلك البناطيل الضيقة والجينز والاسترتش وغيرها من الملابس والقصيرة، حتى أصبح النساء المتزوجات تلبس ملابس قصيرة. بل يقول لي أحد الإخوة: إنني أستحي في يوم العيد أن أسلم على بنات أختي ونحو ذلك، لأني أرى لباسا يستحى من النظر إليه. فأين أولياء الأمور؟ هل فتاة الأول متوسط والثاني متوسط لا تزال صغيرة؟ أظن أن هذا يحتاج إلى مراجعة. الأمر الثاني أيها الإخوة: الثقة الزائدة. هل نحن ضد الثقة حتى لا يظن أحد بأننا نريد الآباء أن يكونوا فقط متهمين لأبنائهم وتحت أو في دائرة الشك؟ لا، نحن نقول لا بد من ثقة، ولكن أيضا الثقة الزائدة التي تجعل الناس أو البنات أو الشباب يفرطون في عفتهم أو يفرطون في حيائهم، هذا هو المرفوض. الثقة الزائدة في المنزل قد تشعر الفتاة بعدم اهتمام أهلها بها، ولهذا نجد بعض الأسر لا تسأل عما تفعل تلك الفتاة وماذا تحتاج وماذا تريد، يجعل فراغا بينها عندئذ وبين الأهل، ولهذا ستبحث عنه في مكان آخر. قد يقول بعض الآباء هل أسألها دائما؟ أقول لا، ولكن من الجميل، نحن نقول دائما لا للتخون، نحن نتابع أولادنا ونراقبهم عن بعد، ليس لأننا نتخونهم ولكن لمنع التفريط، لأن فتاة في سن 17 و18 قد يغرها شاب، فإذا لم يكن هناك نوع من المحافظة عليها والاهتمام بها والانتباه لما يجري لها وله أيضا للولد، قد يقعون في الحرام دون أن ننتبه. ولهذا عندما ترى الحبل على الغارب تبحث عندئذ عن علاقات خارجية، وتقع تلك الفتاة في الحرام. الجفاف العاطفي في المنزل والمراد به قلة الدلال والملاطفة، فالأب مشغول في حياته والأم مشغولة في عملها أو في نومها أو الذهاب إلى جيرانها، أو ليس لديها خبرة تربوية في التعامل مع هؤلاء الفتيات، ولهذا عندئذ ينسوا بأن لديهم بنت، فتكبر هذه الفتاة وتكبر حاجتها العاطفية معها، والبنت تحتاج لمن يجلس معها يحاورها يداعبها يملأ عاطفتها. وخير الهدي في هذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع بناته، كيف كان يتعامل مع فاطمة رضي الله تعالى عنها. ففي جو البرود العاطفي وكبت الصمت وقلة الحوار تبحث هذه الفتاة عن دفء العاطفة خارج المنزل، وأحيانا عند أول شخص يطرق بابها من خلال الجوال أو من خلال الشات أو من خلال مواقع الإنترنت وغيرها، وهي عالم عظيم من الفتن لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. فدخول غرفة شات وكاميرا موجودة على الرأس اللابتوب عندئذ يقع بعد ذلك من العلاقة العجيبة بينهم بعد لقاءين أو 3 لقاءات من خلال مواقع الشات، تدخل بعد ذلك في عالم الكاميرات وغيرها وتبدأ في مرحلة لا تكاد ترجع منها. أيضا من الأشياء أيها الإخوة التي تسبب مثل هذا الأمر وهو وقوع الفتاة في الحرام مخالطة الرجال، فيظنه البعض بسيطا ولكنه يسلب البنت حياتها. وهذا الأمر قسمان، مخالطة عائلي وعام. هناك أسر بغض النظر سواء في بلادنا أو خارج بلادنا هناك لديها اختلاط، جلوس مع غير المحارم، قد يصل أحيانا للانفراد بتلك الفتاة، الخروج معهم أحيانا قد يوصل أحد الأقارب الشاب الفتاة إلى مكان، أحيانا قد تكون في خلوة طويلة مع السائق، قد يكون عام هذا الاختلاط في دراسة أو عمل. واليوم زاد الطين بلة مسألة الابتعاث، فتذهب الفتاة إلى أي دولة أوروبية يذهب معها وليها كما هو من الاشتراطات المعروفة حتى تصل إلى تلك البلاد، لكنه لا يمكن أن يجلس هذا الولي 6 سنين حتى تنتهي من البكالوريوس ثم الماجستير، وقد تحتاج إلى أن يطول الأمر في تلك البلاد. ماذا تتصور من فتاة في مرحلة قد تخرجت من الثانوية في سن 18 ثم تذهب إلى بلاد مفتوحة والحرام مسهل بين يديها، ويسمع الناس اليوم علاقات عجيبة وقصص غريبة أيضا بسبب هذا الأمر، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. من الأشياء الخطيرة التي تسبب وقوع أو ابتعاد المرأة أو الفتاة عن الحياء والعفاف دورات الحب المجانية. إذا أردنا أن نعلم بناتنا العلم أدخلناهم في المدارس، إذا أردنا أن نعلمهم القرآن وغيرها من الأمور الشرعية أدخلناهم في حلقات تحفيظ القرآن في المدارس النسائية، وإذا أراد الأب تعليم ابنته أصول الحب وطرقه وأنواع الغزل ووجوب القيام بالفاحشة وغير ذلك، فليس هناك إلا طريق واحد، وهو الذي يعطي هؤلاء البنات الدورات المجانية في الحب، ألا وهو الإعلام أو التلفاز والقنوات الفضائية ومسلسلات الحب الموجودة فيها. وكنا سابقا كما تذكرون في السنة الماضية والتي قبلها كان الناس يتحدثون عن مسلسل نور، أليس كذلك؟ ما الذي حصل فيه؟ وهناك بالمناسبة أشياء محجوبة أصلا في المسلسل، وكل محجوب في القنوات الفضائية يجده الإنسان في أماكن، يجده في أماكن أخرى، مسهل للناس من خلال فقط أن يدخل في عالم اليوتيوب والجوجل وغيرها ليجد هذا الحرام ينكب عليه بمئات وآلاف المقاطع الذي تثير الشخص الذي لديه 4 نساء، فكيف بفتاة في أول حياتها؟ بل يا أيها الإخوة ابتدعت القنوات العربية شيئا عجيبا وهو فيديو كليب. وماذا يحصل في فيديو كليب من الإغراء وتحبيب الفتاة في هذا الشخص مع العبارات التي تقال في الأغنية من الحب والعشق وغير ذلك. إذا وقعت الفتاة في الحرام بعد أن ترى مثل هذه الأشياء انظر لردة الفعل من الوالدين. أحد الإخوة في شقق مفروشة وأعجبني أحد الإخوة احتسب على الشقق المفروشة في بلادنا بحيث قال أنه لا تعرض في الشقق المفروشة إلا القنوات الفضائية المحافظة فقط، وهذا احتساب يشكر عليه. أحد الإخوة يقول ذهب إلى أحد الشقق المفروشة وكان جالس هو أولاده في وجبة الإفطار فكانوا يتابعون إحدى القنوات العربية، فإذا بهم في مقطع فاضح لامرأة مع شاب ليس عليها ما يستر. هذا الرجل الذي هو متزوج ومع هذا يشعر بهذه الفتنة كيف بشاب، ولكن هذا الشاب لا يجد أو لا يتكلم حياء من والده أو غير ذلك من الأشياء التي تمنع. ولهذا أيها الإخوة نحن بحاجة إلى تلفاز نظيف، بحاجة إلى إنترنت في داخل البيت نظيف إلى غيرها. واليوم بحمد الله خرجت شركات، وهناك في موقع إحدى المواقع هناك برنامج لحجب أي شيء يحصل في مواقع الإنترنت، وهو برنامج رائع إضافة إلى الباقة الخضراء الموجودة أيضا في السوق يمكن أن يستفاد منها. من الأشياء التي تجعل البنت تقع في الحرام جهل الأهل بما تفعل. أحيانا يكون الأب والأم غير متعلمين في مرحلة بسيطة ولا يعرفون ما الذي إيش معنى واتساب ولا بماسنجر ولا الشات ولا غرف الدردشة أو غيرها من الأشياء. امرأة كبيرة في السن تظن أن ابنتها تجلس الآن على البحوث نحو ذلك، ولكن وليس معنى هذا يا أحبتي الكرام أن كل فتاة جلست على هذا أنها تمارس الحرام، لا. والبيت المضبوط الذي فيه تربية لا شك أنه بعيد عن هذه الأشياء، لكن أقصد أن جهل الآباء والأمهات بمثل هذه الأمور والفتاة جامعية قد تخادعهم وتبدأ في رحلة خداع طويلة. وكذلك حتى الشباب يمارسون مثل هذا الأمر من خلال الرسائل وغيرها. والعجيب أيها الإخوة تجد أحيانا شاب وهو في داخل سوق وهو على المسنجر أو على البلاك بيري في من خلال رسائل متواصلة بين هؤلاء الأشخاص. وإذا أضفت برنامج الواتساب فمعناه أن كل شخص لديه هذا البرنامج وهو مسجل لديك في جوالك فسيأتي إليك. ولهذا تجد هذا الشخص يرسل رسالة لأحيانا مئات وآلاف في جواله، وتأتيه رسالة أيضا أيا كان نوعها إلى جواله من أولئك الأشخاص. من الأشياء التي توقع البنات في الحرام المغالاة في طلبات الزواج. يقولون في عنوسة، صحيح؟ من سبب العنوسة؟ هو تلك الأمة المتشرطة وذلك الأب الذي تخلى عن مسؤوليته، فيأتي شاب فيكسر ظهره بالمهر، ناهيكم عن الذهب، ناهيكم عن قصر الأفراح، وما الذي يكون في تلك الليلة من أفراح وليال ملاح؟ ماذا يحصل فيه من المغالاة في تلك العزيمة والولائم واستئجار القصر والفرقة التي ستأتي في تلك الليلة والدفوف والزفة والورد الذي ينبغي أن يوضع على الطاولات، وكل يوم تأتينا بدعة جديدة. في الشرق الأوسط بعيني هذه قرأته كوشة كلفت 1,000,000 ريال كوشة تحت لا تقرأ الخبر، وضعوا حتى صورة عبارة عن ماذا، وضعوا شكل جزيرة، وضعوا جزيرة حقيقية وفيها ماء ويدخل عريس في داخل الماء ويختطف هذه العروسة. وأصبح لدينا الآن حصان أبيض، وهذا الحصان الأبيض عليه سرج من نوع معين ثم تركب عليه تلك الفتاة ثم يأتي بعد ذلك. أين الغيرة؟ أين الآباء الذين لا يخافون الله عز وجل أو الذين يخافون الله عز وجل ويعمل معهم مثل هذا الأمر؟ الأب هناك يرحب بضيوفه والنساء يفعلون ما لا يرضي الله عز وجل. ينبغي للأب أن يكون حاضرا في مسألة الزواج أيها الإخوة وبقوة من أول الزواج إلى آخره في اشتراطاته وغير ذلك. إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم نجد هذه الفتنة والفساد العريض حتى أصبح الشباب في العالم العربي لا يتزوجون إلا بعد 35 سنة وينجب عمره 40 سنة، ويكبر هذا الابن ويصبح هذا الأب ماذا؟ في سن الشيخوخة. والأولاد أيها الإخوة كلما كان الزواج مبكرا كلما قدموا أهم ما يحتاج إليه الأبناء وهو العاطفة. والعاطفة لا تأتي في السن الكبير، إنما تأتي في السن الصغير. ولهذا اتقوا الله عز وجل، بل نتقي الله عز وجل جميعا في بناتنا. فمن كان لديه فتاة وتقدم إليه شابا صالحا يتقي الله عز وجل فليحرص على تزويجها ولا يكسر ظهره بتلك الطلبات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. هذه بعض الأسباب التي تؤدي فعلا للفتاة أن تقع في الحرام. دعوني أنتقل معكم إلى أول مكالمة. لماذا تقع الفتاة في أول مكالمة؟ بمجرد ما يأتي الشاب أو تعطيها إحدى زميلاتها رقما فإنها تقع في مثل هذا الأمر. أسردها عليكم سريعا، منها الهروب من الواقع. فطبيعة الفتاة أنها تحتاج من يكون معها في فرحها وحزنها لتبث ما بداخلها، فإن لم تجده في داخل البيت بحثت عنه في الخارج. وهي تبدأ في العادة من خلال مواقع النت أو المسنجر ونحو ذلك. ويبدأ في البداية كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه، يبدأ كلام محافظ، ثم بعد ذلك يصل إلى مرحلة لا تحمد عقباها. من الأشياء أيها الإخوة المقارنة الخاطئة، هناك مجموعة من الفتيات تقول لي بعض مديرات المدارس أنهم عندهم شعور بالنقص، فلما تأتي زميلتها وتقول لها شوفي هذا أرقام الشباب اللي أنا أتواصل معهم ودك برقم من الأرقام، فتشعر هي أنها ما هي ناقصة عنهم، وعندها جمال ومال وتنتمي لأسرة وكذا، وعندئذ تبدأ بهذه المغامرة. ولهذا أحد الأسباب الفضول، تقول دعوني أجرب، وبدافع الفضول تجرب، لكنها تجرب في مواد سامة وتقتل أهم ما لدى البنت وهو عفافها وحياؤها. فهي تجرب، ولكنها تجرب في رحلة ماذا؟ استكشاف حياة الغرام والغزل وحياة الشوق وحياة الكلام العذب والأشعار والأحلام الوردية، وتتطور هذه التجربة. يدفع البنات والشباب الوقوع في هذا الحرام والبعد عن العفاف سبب آخر، هو قتل الملل وإثبات القوة. فلديها فراغ في حياتها، يتسلل لديها الملل، تملأه بعد ذلك بالغزل والمنكر. ولهذا أكثرهم يقع في الإجازة الصيفية، أنه ليس لديها شيء يشغلها بخلاف أيام الدراسة. وأحيانا لإثبات القوة، هناك بعض الفتيات من خلال دراسة واقعهم واستبانات وزعت عليهم رأوا أن السبب الذي يدفعها لممارسة مثل هذا الأمر هو إثبات قوتها، وأنها باستطاعتها أن تركع الشباب في عالم الغزل والحب، فتدخل في هذا الشرك، فتصبح ماذا؟ تصبح مصطلح يطلقون عليه الشباب صيد لهم سهل، ويعبثون بها بعد ذلك. بعض البنات لديها تتحدى الشاب بأن يشحن جوالها، وبعض البنات إذا أرادت جوال جديد ماذا؟ تجعل حبيبها يشتري لها جوالا جديدا، وتجعله أحيانا ينتظر في ساعات في مكان معين ملطوع في سوق نحو ذلك، فقط لتركعه وتذله. هذا نوع من التحدي، لكنها ستقع بعد ذلك. حدثني أحد الإخوة بنفسه، وقال هو أيضا أنه تاب إلى الله، عنده خبرة عجيبة في تقليد أصوات النساء، وأسمعني مقطعا وهو يتحدث بصوت أنثوي رقيق، فيقول كنت، وهو طبعا ما عنده وظيفة فيحتاج شحن جواله، فيرسل كول مي لمن له علاقة معهم، ثم يتصلون على أنه ماذا؟ بنت، فيبدأ هو بالغزل معهم، ثم يطلب منهم شحن فيشحنون الجوال بمئات الريالات. يقول في إحدى المرات احتجت جوال من آخر موديل، فتكلم معه على أنه بنت، وقال له ضع الجوال في المكان الفلاني وسآتي لأخذه، وفعلا ذهب وأخذ الجوال ب2000 ريال. كله هذا ماذا؟ غزل. ولهذا لو أن رجلا عاقلا وفعلا، وهذا سأتي إليه في العلاج، الغزل يحتاج إلى، الذين يمارسون مثل هذا الأمر يحتاجون إلى نوع من التفكير والعقل. يا أحبة الكرام، تضيع أموال طائلة في شحن بطاقاته وفي شحن جوالها على ماذا؟ لهاث وسعار وراء الحب والغرام والجنس. وابن مسعود له عبارة جميلة سيأتي الإشارة إليها، لكن يقول ابن مسعود: من تعلق قلبه بامرأة فليتأمل مفاتنها، فليتأمل مناتنها، يشوفها وهي أكرمكم الله الدم يسيل منها وهي وصخة وهي كذا وهي كذا، فتستقذر النفس مثل هذا الأمر. إذن أيضا من الأشياء أيها الأخوة التي تدفع البنات للوقوع في مثل هذا الأمر وأول مكالمة، الخوف من المجهول ووحش العنوسة. وحش العنوسة وحش قاتل للفتاة، ولهذا تحاول أن تبحث عن زوج من خلال هذه المكالمات. ولكن سؤال لكل بنت، هل حقا الغاية تبرر الوسيلة؟ هل حقا الخوف من العنوسة سبب مقنع لفقد الشرف؟ أنا أقول أن هذا اعتراض مبطن على الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يسر النصيب لهذه الفتاة، ولكنها تبحث عن الزوج بطريقتها التي تراها مناسبة. والآن تجد مواقع كثيرة جدا للزواج، زواج وزواج كذا، ثم أنا مواصفات معينة، ثم اشتراكات ونحو ذلك. أحد الإخوة استشارني في موقع له في قضية الزواج، ودخلت على الموقع في 2,000,000 شخص مسجل يبحثون عن الزواج، وتجدهم من 2 سنين وهم لا يزالون على الصفحة ولم يتزوجوا، بحثا عن ماذا؟ بحثا عن الحرام إلا ما شاء الله. أما آخر هذه الأشياء فهي قضية الانتقام، تريد الفتاة أن تعاقب أهلها لأنهم سبب شجار مثلا معها أو اتهام ظالم لها، فتبدأ الأسئلة تدور في داخلها وتقول ما دمت أنا في نظرهم هكذا فسأفعل ما يقولونه لي. بعد المكالمة الأولى، وأنا الحقيقة سأركز في هذا الجانب لأنني أعلم حجم المصيبة والمشكلة التي يقع فيها كثير من الناس وقد يكون فيه صلاح. بعد المكالمة الأولى أيها الإخوة ومرور زمن تبدأ كلمات الحب والغرام، فتأتيها قناعة بأنه يحبها وأنه أفضل شخص في زمانه وأنه من يستطيع إسعادها وهو فارس أحلامها، قائد الخيول البيضاء الذي سيأخذها من بيتها، ولأنه هو الذي أحبها وسمعها ولاطفها تبدأ هي بالمقارنة مع أهلها الذين يعذبونها ولا يستمعون إليها. ومن ثم تبدأ بعد ذلك في عالم عجيب من الحب والغرام. بعض الفتيات ماذا تقول؟ تقول أنا أخاطبه أصلا من خلال ماذا؟ من خلال الإنترنت، لا يعرفني، لا يعرف بيتي، لا يعرف أهلي، وأنا أتكلم معه بعبارات أجد فيها شيئا يملأ قلبي ثم بعد ذلك أتركه. ولكن هذا الكلام في البداية. بل تقول لي إحدى الأخوات أن بعضهم كان ذئبا خسيسا حقيرا ذلك الشاب، وكان قد عبث بعفاف كثير من الفتيات، يعني لدرجة أنه ينظر للفتاة ويختبرها، إن رأها امرأة محافظة ونحو ذلك لعب معها على هذا الوتر. وتقول تتصور يا شيخ أنه يقول لي أنا أوترتي ولا ما أوترتي، لهذه الدرجة يعبث بها، يقول لها أنت أوترتي الآن ولا ما أوترتي، فقط ليضحك عليها ويعرف أنها أن فيها دين أو نحو ذلك أو محافظة أو بيت محافظ، فهي تثق به. ثم بعد ذلك يقعون في الحرام، تبدأ عبارات تعرف وكذا، ثم تأتي في آخر الصفحة في المسنجر تلك العلامات، وتبدأ وردة حمراء تطلع وقلوب ونحو ذلك، ثم يبدأ الحرام ينساب معهم. وسقوط الفتاة يقع بأمرين: إرسال رقم جوالها، تمام، أو صورتها. والصورة هي باب إذن مفتوح للشاب أن يفعل مع هذه الفتاة ما يشاء. ولهذا تبدأ تسلية وترفيه، ثم بعد ذلك تقع الفتاة في أمر لا يحمد عقباه. ولهذا سنتحدث عن هذا الأمر إن شاء الله، وهو هل هذا الأمر، أن بعض الناس يتصور يقول يا أخي الحرام هو أن أقابلها، الحرام أن أجلس بجوارها، لا يا أخي، الحرام هو أن تكلمها، الحرام هو أن تعبث بعرضها من خلال تلك العبارات الغزلية والعشق وغيرها التي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. إذن نحتاج بيتا نظيفا، نحتاج أبا قريبا من ابنته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان استقباله لفاطمة؟ كيف كان قربه منها؟ كيف كان ذهابه إلى بيتها وهي مع علي رضي الله تعالى عنه، ويجلس بجوارها ويضع يده قريبا من فاطمة رضي الله تعالى عنها، ويسألها عن بيتها، ويعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من التوصيات والتوجيهات حتى تستغني عن خادم وغير ذلك. إذن نحن بحاجة فعلا أن نقترب من بيوتنا حتى نقع أو لا تقع أسرنا في مثل هذا الأمر. هذا إذا قلنا فتاة عزباء. ولكن دعوني أنتقل معكم في صفحة ثانية، عندما تقع المعاكسات من الزوجين، إما من الزوج وإما من الزوجة. وهذه وسيلة من وسائل جلب الفساد للبيوت وانتشار الفاحشة ودمار الأسر وتضييع الزوج والزوجة، وهي عذاب في العاجل والآجل. والسبب أيها الإخوة في نظري الذي يجعل هذا الأمر يقع في البيوت هو التالي: برود جذوة الحب بين الزوجين، فتجد الحياة الزوجية في البداية ما شاء الله مليئة بالعواطف والكلام الجميل والرائع، والشهر الأول والثالث والرابع، وقد تكون أحيانا سنة، ثم بعد ذلك تبدأ هذه الجذوة تخفت، فينتبه الإنسان، لأن المرأة بحاجة إلى شخص معها يملأ عاطفتها ويغذيها بتلك العبارات الجميلة. وهنا وقفة بسيطة فقط، لأنه أسمع أحيانا أتلقى اتصالات من بعض الشباب يسألونني عنها، يقول: إذا تزوجت فتاة كنت أعاكسها، هل تتوقع لهذا الزواج أن ينجح؟ إيش رأيكم؟ واحد تعرف على فتاة، وهو تعرفوا على بعض وتكلموا مع بعض وتفاهموا على كل شيء، ثم أراد أن يتقدم لها، هل تنصحون أنتم بالتقدم وترون هذا الزواج ممكن ينجح ولا لا؟ أسمع من الإخوة. لا. أحد يقول نعم مرة، أحد يقول نعم يا جماعة، ها؟ من يقول نعم؟ سمعت نعم؟ وين؟ من يقول نعم؟ ليش سحبت؟ في دراسة على هذا الموضوع، وجدوا أن 85% من الزواجات التي تتم من خلال علاقة غير شرعية فاشلة. لكن زواج هذين الاثنين عجيب في الأشهر الأولى، لأنهم يتزوجون بقلوبهم وليس بعقولهم، والاختيار لم يكن اختيارا صحيحا مبنيا على ضوابط وشروط معينة لدى هذا الإنسان، فهم بقلوبهم، لهذا في الأيام الأولى يملؤون الحب الذي كان مفقودا أو يبحثون عنه أو يتمنونه في خلال محادثاتهم في الإنترنت والجوال وغيره، فإذا ما ذهبت السكرة وجاءت الفكرة عندئذ ترجع إليهم عقولهم، وفي الغالب سبب الطلاق هو شك الرجل في المرأة، قد تكون الفتاة فعلا صادقة وناصحة وتريد أن تستمر في زواجها وهذا هو الأغلب، لكن الشاب لا يمكن أن يستمر بسبب شكوك كثيرة. طبعا هناك اختبار أيها الإخوة، يمكن، لأنه قد تتصل عليكم أحيانا بعض الأخوات وتقول يا أخي أنا تعرضت لكذا، هناك اختبار من 8 أسئلة ويمكن أن تجريه الفتاة على الشاب لتعرف صدقه من كذبه. يمكن أن تعود إليه في كتاب اسمه بنت الهاتف، وهذا كتاب جميل، أنا أنصح الإخوة باقتنائه وبقراءته، اسمه بنت الهاتف، لنعيش فعلا هذه القضية. إذن برودة جذوة الحب بين الزوجين، الانشغال عن الأسرة والزوجة خاصة في كثرة الانعزال، لأنه من يقع في مسألة الغزل ونحو ذلك عنده غرفة وعنده لابتوب خاص به، ثم يبدأ بعد ذلك في عالم من الحرام والعياذ بالله، وأحيانا لديه أكثر من جوال، وجوال في تحت المرتبة، وجوال في الدرج، وجوال أحيانا قد ينساه، وليس وبعض الإخوة عنده ما شاء الله أرقام سرية على كل الجوالات. وقلت في لقاء سابق أنا لا أؤيد أبدا الرقم السري خاصة في داخل البيت، حتى تشعر المرأة بثقة في ظل هذا العالم المحموم، ما الذي تخاف منه أنت؟ ولكن أحيانا قد يكون في ذلك الجوال أشياء غير جيدة، ومن ثم يخاف هذا الإنسان أن تظهر. نعم قد يكون الإنسان متزوج امرأة أخرى ويحتفظ برسائل معينة، هذا قد يكون مبررا له، لكن عندما لا يكون لديه مثل هذا الأمر فإنه ماذا يفعل؟ ينتظر الأذان ثم بعد ذلك يكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الإخوة، من مظاهر هذه المشكلة عند وجودها في داخل البيت كثرة الغياب عن المنزل أو تكرار الخروج من المنزل، الجلوس الطويل على جهاز الحاسوب، استخدام الهاتف بأنواعه بمكالمات طويلة ومريبة، كثرة الشجار بين الزوجين وعدم الرضا عن هذه الزوجة، حرمان الزوجة من حقها الطبيعي في المعاشرة، المقارنة الظالمة للزوجة العفيفة بالعشيقة التعيسة، وجود أكثر من جهاز جوال بدون علم الزوجة، الغموض في التعامل مع الجوال، والخروج أحيانا منتصف الليل وهم في غرفتهم مع أنها ليس بنائم، مع ذلك يخرج ليجري تلك المكالمة، كلها تورث الحقيقة شكا في هذا الإنسان بأنه يمارس مثل هذا الأمر. لماذا يقع الزوجان في مثل هذا الأمر وخاصة الرجال؟ ضعف تدين الشخص وعدم خوفه من الله عز وجل، ونقص جذوة الإيمان وضمورها في داخل قلبه، وعدم استشعار مراقبة الله عز وجل له. الجهل أحيانا بالحكم الشرعي، وإن كان هذا قليلا، لأن بعض الناس بعضهم قد يرى أن العبث من خلال الجوال إذا لم يصل للزنا فلا بأس به، ولهذا تجده متزوج وعنده 3 عشيقات 4 5 6 وعنده أكثر من جوال، هذه لها جوال، هذه لها جوال، وهنا له اسم، وهنا له اسم، وهنا له اسم، فليس له اسم واحد أيضا. أحيانا إطلاق العنان للنفس بمشاهدة المشاهد المؤثرة الحية، يعني أحيانا قد يقع الإنسان أو يدخل على مواقع مقاطع نظيفة ولكن اليوتيوب غير نظيف، فقد تبدأ أنت بمقطع قرآن كريم ويكون المقطع الأول والثاني قرآن والثالث مصيبة. لهذا هنا يأتي إني أخاف الله رب العالمين، ولا تتبع النظرة. أما إطلاق العين لها فإن الإنسان قد يستمر في الحرام، والله المستعان. عدم القناعة بمواصفات الزوجة الجمالية أو هكذا تسول له نفسه مع أنه هو الذي اختارها وهو الذي نظر إليها. أحيانا السبب في وقوع الزوج في الحرام مساهمة بعض الزوجات من خلال تقصيرها بعدم التزين والتجدد في داخل البيت والانشغال بالأبناء، والرجال كما تثبت بعض الدراسات أنهم ينشغلون أو يغارون من أولادهم عندما يأتي مجموعة من الأبناء فتشغل بهم هذه المرأة، ولا يحصل لهذا الزوج نوع من الاهتمام به، الانفتاح على الثقافات الأخرى من خلال السفر أو غيره، الاختلاط مع النساء في العمل وغيره، ضعف الرقابة المنزلية، العلاقات السابقة قبل الزواج. وجد أحبتي الكرام أن من كان متعلقا قبل زواجه لا يكاد يخرج منها إلا أن يعافيه الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء الشعور بالملل في الحياة الزوجية، ولهذا يبحث عن مصدر خارجي لتغذية هذه العاطفة لديه. هناك شيء يسموه في علم النفس أزمة منتصف العمر، وهذه تبدأ أيها الإخوة في سن 45. من سماتها اهتمام الإنسان بما يشعره بالجاذبية واهتمام الجنس الآخر به، ولهذا تحتاج الزوجة أنها تنتبه لهذه المرحلة العمرية عند الزوج. وتجد الناس في مثل هذه المرحلة الأزواج يفكرون في التعدد ثانية ثالثة رابعة حتى، وهي حقيقة فترة بعد ذلك تمر. من آثار هذه المشكلة أشياء كثيرة: تبذير المال بلا شك، انعدام الثقة بين الزوجين، غياب مبدأ الوضوح والتفاهم فيما بينهما، انحراف الزوجة كردة فعل من الزوجة، العنف من الزوج إذا علمت الزوجة وهذا ردة فعل أيضا منه، كثرة الشكوك لدى الزوج، استحقاقها للعذاب كما قال الله سبحانه وتعالى. ما هو العلاج عندما تقع أو تجد امرأة زوجها يقع في الحرام أو العكس؟ أولا أيها الإخوة، قبل أن نبدأ في العلاج نقول كل مشكلة ولها حل، وقبل أن نبدأ في العلاج لابد أولا من معرفة السبب. ما هو السبب الذي دعا هذا الرجل للوقوع في الحرام؟ وهل أنا أي الزوجة هي سبب لها سبب في هذا الموضوع أو لا، حتى أنها تبدأ بعلاج هذا الموضوع من جهتها، عل هذا الرجل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا ينبغي أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: كيف تصل هذه المعلومات للطرف الآخر؟ هل مادة مقروءة؟ تقديمها مشافهة؟ هل رسالة جوال؟ أو أي شيء آخر؟ هل هذه المرأة أو هذا الرجل عندما يمارس هذه المعاكسة يمارسها بأي طريقة، من خلال هاتفه أو من خلال كذا أو غيرها من الأشياء؟ هل هذه العلاقة للرجل بامرأة واحدة عابرة ثم اختفت أم هي مستمرة؟ هل هي تحقيق متعة أو هذه المرأة تقع في الزنا وتريد أن توقع زوجها فيه؟ إذن هذه مجموعة من الأسئلة ينبغي أن يسألها الإنسان لنفسه أو تسألها الزوجة لنفسها حتى تقدر حجم المشكلة وتبحث بعد ذلك عن العلاج المناسب لها. ثم بعد ذلك نأتي إلى فتح باب الحوار مع الزوج. بعض الأخوات تتأخر كثيرا في علاج هذه المشكلة، وأنا ضد التأخر في هذه القضية. إذا وجدت المرأة أن زوجها يمارس هذا الحرام فينبغي أن تبادر لزوجها بعد أن تبحث عن مكان مناسب ووقت مناسب وطريقة مناسبة لحل هذه المشكلة في الحديث مع زوجها، فتبدأ بفتح الحوار معه، لكن بعد اختيار تلك الأشياء التي ذكرناها، مع الانتباه أن الزوجة في البداية سيواجه الزوجة بالإنكار والغضب منها، إلا إذا كان هناك نوع من التفاهم الكبير فيما بينهم. إذا استمر هذا الزوج، طبعا تقول تصارحه وتقول: قد رأيت الأشياء الفلانية، وأنت زوجي، وأخذتك بكتاب الله وسنة رسوله، وأنا لا أرضى مثل هذا الحرام عليك، وأنا امرأة عفيفة، ولا يمكن إن رأيت مثل هذا الأمر أن أبقى في هذا البيت حتى تعتدل مثل هذه القضايا لديك، فيشعر بأن الأمر جد. أيضا من الأشياء التي يمكن أن تستخدمها المرأة أسلوب القطيعة العاطفية، فإذا يمكن أن تهدده بقضية عدم التواصل العاطفي معها حتى يبرهن لها بأنه ترك ذلك الأمر. أيضا من الأشياء التي ينصح بها أيها الإخوة أن المرأة إذا وقع زوجها في مثل هذا الحرام، ولهم فترة زمنية طويلة في الحياة الزوجية ولديها أولاد منه، فإنها ينبغي أن تتريث كثيرا في مسألة الطلاق. والشيء الآخر أيها الإخوة، ينبغي للمرأة أن تشغل نفسها بشيء نافع، بحفظها للقرآن، بقراءتها، بمصاحبتها لأناس صالحات، بحضورها لدورات شرعية أو علمية أو غيرها من الأشياء حتى تملأ وقت فراغها. لماذا؟ لأن المرأة عندما تكتشف زوجها في مثل هذا الوضع فإنها تصاب بصدمة كبيرة تجاه هذا الزوج. ولكن مع هذا كثير من الدراسات تثبت بأنه يمكن أن ترجع الحياة الزوجية بعد فترة من الشكوك فيما بينهم، إذا استطاع الزوج أن يعود إلى ما كان عليه من قبل من الثقة بين الزوجين والبعد عن الحرام. هناك قضية أيضا نمر عليها سريعا قبل أن نختم بقضية العلاج، وهي قد تحصل لأولادنا، ألا وهي مسألة التحرش بهم. قد يتحرش بهم شخص في المدرسة، في الشارع، في أي مكان، فينبغي لكل الأخ أن ينتبه لمثل هذا الأمر. قد يحصل لمس أو مسح لخده، أو أحيانا حدة النظر إلى عورات الآخرين، أو حتى الكلام الوصفي المخل وغير ذلك. طبعا هناك أسباب كثيرة للتحرش، قد تكون أخطاء من الوالدين كمداعبة الزوجين بعضهما أمام الأبناء، وهذا لا ينبغي أن يكون حتى لو كانوا في سن صغيرة. ننتبه لهذا الأمر. نعم، يشعر الرجل يشعر الزوج الأبناء بأنه يحترم أمه والعكس. يعني بعض الإخوة مثلا عندما يرجع من السفر تقبل الزوجة رأسه أو تقبل يده وهو يقبل يدها. ولقيت أحد الإخوة ما شاء الله يعني له فترة طويلة وعنده قرابة 6 أبناء، يقول كلما إذا رجعت من السفر مباشرة أول ما أدخل تقبل يدي. الذي يريد أن أصل إليه أنه كونه يشعر الأبناء بأن هناك احترام وتقدير ومحبة بين الأب والأم، هذا شيء كبير جدا يعطي للحياة معنى جميلا لديهم. لكن المداعبة أحيانا ينبغي أن يكون الإنسان حذرا فيها. أحيانا البناء الردي، أحيانا التقبيل الزائد عن حده أمام الأبناء، أحيانا مداعبة الأماكن الحساسة عند الأولاد، أحيانا مشاركة الأبناء فراش الأبوين حتى لو كانوا صغار. والدراسات تقول بأنه ابن 3 سنوات إذا رأى بعض الممارسات فهي مصيبة عليه على المدى البعيد، فينتبه لهذا أيضا كثيرا. أحيانا الدلع واللين الزائد عن الحد في داخل البيت، فتجد واحد ما شاء الله جثة اسمه حمودي، تمام، كبير أمه منه واسمه حمودي، تمام، بنت كبيرة دندونة، ما يصير مثل هذا الكلام. يعني الدلع في داخل المنزل له أثر سلبي وسيء. ينبغي أن يكون هناك نوع من الجد والحزم مع هؤلاء الأبناء، مع الرحمة. حفلات الأطفال، تبديل الملابس أحيانا أمام الآخرين، جهل الآباء أو الأبناء ما المسموح، ما الممنوع، ما المباح، ما المحرم، ما المقبول في حياتهم أيضا اليومية، دفع الإناث للسلام على الذكور، دع البنت تشعر بالحياة. أحيانا يأتي مجلس وفي بنت عمرها 9-10 سنين فتدخل على والدها في المجلس، هذا عمك فلان، وهو عمها أصلا، هي تتجرأ اليوم على هذا الإنسان على أنه كبير، بكرة تتعود على مثل هذا الأمر. فكونها تشعر بأن هناك سياج من الحياة فلا تنتهكه ولا ينبغي أن تنتهكه، هذا شيء جميل. أحيانا الحديث عن أسرار الزواج، انحراف الوالدين، السفر إلى دول إباحية وهؤلاء الأولاد معهم، كل هذا أخطاء من الوالدين. أحيانا أخطاء من الخدم، نأتي بخادمة ومسكينة وكذا، ولكننا لا نكون حذرين. عمر يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، ومع هذا تجد أنهم يخدعوننا. وليس هذا تهمة أيها الإخوة، قد يكون هناك أناس صالحات وتقيات ويخافون الله، لكن مع هذا ينبغي أن يكون الإنسان حذر أمام تلك المرأة الأجنبية، وأن يكون الحذر هو من نفسه عليها أيضا. ولهذا يقول عطاء بن أبي رباح: لو وضعتم أموال الدنيا كلها عندي ما خنتكم في درهم، ولو وضعتم امرأة سوداء شمطاء ما أمنت نفسي عليها. ولهذا لا يأمن الإنسان نفسه من الوقوع في الفتن، والعياذ بالله. أحيانا بعضهم يقول ما شاء الله الآن فتح الخدم من بعض البلدان، إذا اختار ماذا؟ خادمة إيش؟ قبيحة ولا جميلة؟ جميلة بلا شك، وترسل الصور عبر الإيميل ويختار منهم. أحيانا إذا ذهب الإنسان لبعض البلدان يضعونهم في استراحة كبيرة ثم يدخل الإنسان ويختار. هذا ليس، لم تأتي للخدمة إذن، بل جاءت لأشياء أخرى. أحيانا بعض الناس عنده زواج عرفي من الخادمة، هذه مشكلة. أخطاء إعلامية وثقافية مثل أفلام الكرتون التي توفر للأبناء تجعلهم يقعون في هذا الحرام، أو المسلسلات والأفلام الإباحية، الإنترنت، الصور الجنسية، الأغاني الجنسية إلى غير ذلك. أخطاء الأقارب والجيران، اختلاط الواسع، وقد يكون أحيانا بينهم شخص منحرف. لذلك ننتبه للنوم عند الأقارب، ليس على إطلاقه، لأنه قد تكون هناك مصيبة من قبل شاب في سن كبير. حمامات السباحة والشواطئ، الألعاب المائية، النوم الجماعي وغير ذلك. أحيانا أخطاء شخصية، استحمام جماعي، مشاركة كما ذكرنا في فراش النوم، اللعب البدني بين الجنسين، طوابير المدارس والمقاصف وجد فيها مثل هذه الأشياء، مصاحبة كبار السن، التشبه بالجنس الآخر إلى غير ذلك. ولهذا دسموا نونته عندما يكون شخص جميل. أحيانا بعض الفتيان فيه من جمال، فيه من الجمال ما يفتن أكثر من فتن الفتاة. لهذا يحتاج الإنسان فعلا أن ينتبه لأولاده، خاصة الجميلين منهم. ولهذا أحبة الكرام، إذا وقع تحرش فهناك علاج وقائي وهناك علاج بعد وقوع المصيبة. وقائي، تقوية العلاقة بالله عز وجل، يعني الأبناء اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا منهج شرعي. قضية الحجاب أيضا، اختيار الصحبة الصالحة، استغلال وقت الفراغ بالحركة والنشاط. كلما كثر عند يعني أولادنا ما شاء الله يأكلون ويشربون وينامون ويجلسون يتابعون هذه الفضائيات، كيف تريدهم بعد ذلك أن يكونوا ألا تخرج هذه الشهوة وهذه الرغبة الموجودة لديهم؟ حتما سيحصل شيء أحيانا قد يكون خلف الأسوار والأستار. إذن نحتاج فعلا إلى إشغال وقت الفراغ بالحركة والنشاط والرياضة. كونوا يلعب كرة أحيانا خارج المنزل يكون فيه فائدة، خاصة مع أناس يعني طيبين، إحياء معنى العفة والغيرة، ارتياد أماكن الصلاح، المصارحة ودوام النصيحة للأبناء والتوجيه، مصاحبة الأبناء وتشجيعهم على المكاشفة، تعليم الأبناء وسائل الدفاع عن النفس، دعاء الله عز وجل أن يحفظهم، توضيح خطر الوقوع في الأمراض الجنسية، الزواج المبكر. أحيانا إذا علمت بأن المدرسة قد يقع فيها مشكلة معينة، أو المجتمع، أو أصدقائهم أو جيرانهم، احرص على أن تلبس أولادك ملابس قوية. يعني مثلا إذا كان يلبس بدلة فيكون هناك سير قوي جدا في الأسفل، ولا يكون سهلا نزعه. الأمر الثاني أن تقول له معك في السيارة وأنتم ذاهبين للمدرسة: يا بني، هذه المنطقة هي منطقة خاصة بك، لا ينبغي أن تفتح لا لوالديك ولا لأحد من الناس. تمام، فتعطى على حسب المرحلة العمرية التي هو فيها. أما إن وقع الإبن في حالة من التحرش، فنقول إن ترك هذا أثرا بسيطا، قد كانت الحادثة بسيطة وعارضة ونسيه الإبن، فإننا نتجاهل هذا الموضوع ولا ندقق فيه مع الانتباه والملاحظة من بعيد. إن ترك أثرا كبيرا لكنه لم يغير من حياة الطفل وتذكره بين فترة وأخرى، فينبغي أن يجلس معه، وينبغي استشارة أيضا طبيب نفسي له. وهذا أيضا ينطبق على المرحلة الثالثة، وهو أن ترك أثرا نفسيا واضحا، فلا بد من الاستعانة بطبيب نفسي. كيف نعرف أنه أثر عليه تأثير كبير؟ يعني يمتنع عن الذهاب إلى المدرسة، النوم يصبح عنده يعني فزع فيه، يمتنع من مشاركتهم في الطعام ومشاركة زملائي في اللعب، طبيعة الشخصية كان مريحا وأصبح بعيدا عن هذا المرح. كم باقي شيخ؟ دقيقة واحدة. طيب، عموما أحبة الكرام، هناك مجموعة من العلاجات لعلي أختم بها. ينبغي أحبة الكرام أولا أن يحفظ الإنسان بصره ونظره، كما قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الأمر الثاني الخوف من سوء الخاتمة، لأنه قد يقبض الله عز وجل الإنسان وهو على فيلم إباحي أو موقع محرم أو مشاهدة في مقاطع يوتيوب أو معاكسة أو غيرها، استشعار عظمة الله عز وجل وأنه يرى العبد. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولذلك قالت: أغلق كل الأبواب وجاء ليقترب منها. قالت له: بقي باب واحد أغلقه ثم تعال. قال: باب من؟ قالت: باب الله الذي لا يغلق. ولهذا بعض الأعراب عندهم من الذكاء والفطنة الشيء العجيب. أعرابي راود امرأة عن نفسها حتى جاء إليها، فلما اقترب منها ماذا قال؟ قال: إن رجلا يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بمثل هذا لقليل الخبرة في المساحة، ثم قام وتركها. يعني رجل يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بلذة لحظة ولحظات، لا شك أنه ليس بعاقل. الاكثار من ذكر الموت، مناجاة الله والانكسار بين يديه، تعظيم حرمات الله عز وجل، المتابعة والمسارعة بها، تذكر شهادة أعضائك عليك، تذكر أنك لا تستطيع الخلوة مع الله عز وجل، أيضا تذكر بأن الجزاء الجنة. ثم من الأشياء والعلاجات المهمة لا تيأس، لأن بعض الناس يقع ثم يتوب ثم يقع ثم يتوب، فنقول له لا تيأس، ثم احرص على الصبر على الشهوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يتصبر يصبره الله. مصاحبة الصالحين والبعد عن الأمور المحرمة، أيضا عدم الوحدة. إذا شعر الإنسان بأن نقطة ضعفه هو جلوسه في الغرفة ثم بداية الوساوس عليه، سواء كانت بنتا أو شابا، نقول له توقف هنا وابتعد عن الوحدة والفراغ، واخرج من المكان الذي أنت فيه. بمجرد قرب المعصية إليك اخرج من المكان، اجلس مع والديك، انشغل بأي شيء، اقرأ، اطلع، المهم ألا تقع في هذا المكان. آخر شيء أيها الإخوة، انتبهوا يا أيها الشباب لمسألة الإنترنت، واتقوا الله عز وجل في إيميلاتكم، في المواقع التي تدخلونها، في المقاطع الموجودة في الإنترنت وفي الإيميل. احذر المقدمات وكن حازما ولا تثق بأي أحد، وحافظ على حرمة وقتك، وتذكر أن الله يراك، وليكن لك مشروع فعلا تعمله في الإنترنت وليس فقط لذلك الغزل، والله المستعان. يكتب كثير من الشباب في مواقع الإنترنت شيئا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يندمون بعد ذلك. ولهذا قال، وهي قصة واقعية لتاجر في دمشق، قال لولده وقد ذهب في تجارة: يا بني اتق الله ولا تعمل شيئا في سفرك. فذهب الشاب ثم رجع بعد ذلك، وفي يوم من الأيام وقبل رجوع الشاب مر هذا الأب ببنته وقد جاء السقى ليعطيهم ماء، فقبل الفتاة ثم ذهب. فرجع الشاب بعد ذلك من سفره فقال له أبوه: ماذا فعلت في سفري؟ قال: تاجرت وعملت كذا وكذا وكذا. قال له أيضا: ماذا؟ قال: فقط. قال ثم قال الشاب بعد ذلك: وقد قبلت فتاة في السفر. فقال: دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقى. ولهذا بعض الناس، أنا أعرف والله قصة واقعية، كان أب هو وكان يمارس المعاكسات من خلال جواله، فعاقبه الله في بنته، وكان عقابا أليما، وأنا أعرف هذه القصة عقابا أليما. بل والله أعرف حادثة أيها الإخوة لشاب، لرجل كان يمارس المعاكسات باسم وهمي طبعا، وفي الإنترنت وفي المسنجر نحو ذلك، وعبارات وحب، واتفقوا على المقابلة وقابلها في السوق، وكانت بنته. نعم، كانت بداية قصتي وبداية الخطب الجلل: أني جلست بغرفتي حيرة يحاصرني الملل، كفي على خدي وقد شخصت من الهم المقل، والشعر بين أصابعي في كفي الأخرى انسدل، أمي تجاهد أخوتي وأبي تشاغل بالعمل، والكل يجري في مصالحه وقد غفل الأهل، جاء الفراغ بحلة سوداء تنبذها الحلل، سأل الداعي وليته ما كان يا قومي سأل، ما لي أراك تحزينة تتجرعين لظى العلل، كوني خليلة عاشق فبه سينبلج الأمل، لا تخجلي أبدا وهيا كلميه إذا اتصل، وأصبت أسمع هاتفي والقلب يخفق في وجل، وبدأت أخطو نحوه ولقد غفلت وما غفل، وبدأت يا أختي أسمع ما يقال من الغزل، وهمست أسأله أتعشقني فقال: أجل أجل أجل، ولسوف نرسم قصة من حب لا يغدو مثل، وبدأت يا أختي أكلمه إذا ما الليل حل، وتساقطت مني الفضائل واستحى مني الخجل، حتى أتى يوم به نجم الطهارة قد أفل، قال الخبيث: متى اللقاء؟ فإن ذا لا يحتمل، هي ساعة أو نصفها إن شئت أو حتى أقل، لا ترفضي، فالرفض يقطع ما وصل، وخرجت يا أختي وقابلت الخبيث وقد جلل، ووجدته ذئبا يصارعني فصرت أنا الحمل، آه وآه ثم آه، ما سأفعل ما العمل؟ قلت: الزواج، فقال: إني لست أرضى من ذبل، كان الفراغ مصفقا ومع الشياطين احتفل، كانت نصائحه من الشيطان يا أختي حيل، إياك أن تقعي بها مهما أراد وكم بذل، أفلام عهر أو مجلات بها سر الخلل، وصديقة السوء التي ترمي بك في وسط الوحل، جرح العفاف أخيتي مهما تداوى من دمل، فكلي أمورك بالإله الحق خالقنا الأجل، ما ضاع يا أختي الذي بإلهنا الهادي اتكل، الذي مع الله لا يضيعه الله عز وجل. إذن هذه المادة رسالة لكل أب، لكل أم، لكل زوج، أن نعود إلى بيوتنا ونملأها حبا وعاطفة كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يملأ بيته حبا وعاطفة لأزواجه وبناته. اللهم احفظ ذرياتنا يا رب العالمين، وأصلح لنا أولادنا ذكورا وإناثا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحصن فروجهم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا نقدم إليك ونحن عفيفين، عفيفة أبصارنا وأيدينا وأقدامنا وكل شيء فينا يا رب العالمين. شكر الله لكم أيها الأخوة حسن استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.